ومن خلال هذا كله أضحى ومن خلال هذا كله اتضح أن للكعب معنيين عند الإمامية، المشهور يرى أنه عبارة عن شنو؟ عبارة عن شنو؟ قبة القدم، بينما العلامة والفاضل المقداد اختار أنه المفصل بين القدم والساق، هذا ما عند الإمامية. وأما عند غيرهم فالمعروف أنه عبارة عن عليكم السلام ورحمة الله فالمعروف أنه عبارة عن العظمين الناتئين عن يمين وشمال الرجل، عن يمين وشمال، يعني عرفتوا أيها الأخوة إيش هو المقصود؟ هذا بعبارة أخرى هذا وهذا. قال الرازي شوي عبائرهم أنقل حتى عن مستند يكون. قال الرازي مذهب جمهور الفقهاء أن الكعبين عبارة عن العظمين الناتئين من جانبي الساق، التفسير الكبير جزء 6 صفحة 165. وقال الجصاص اختلف في الكعبين ما هما، فقال جمهور أصحابنا وسائر أهل العلم هما الناتئان، هما الناتئان بين مفصل القدم والساق، وقال القرطبي عفوا هذا المصدر أحكام القرآن 2 جزء 2 صفحة 436. وقال القرطبي الجمهور على أنهما يعني كعبة العظمان الناتئان في جنبي الرجل، الجامع لأحكام القرآن، تفسير القرطبي اسمه الجامع لأحكام القرآن جزء 6 صفحة 96. صفحة 96. هذا وقد استدل الجصاص على تفسير الكعبين بما ذكر بالوجوه الثلاثة التالية. والله شوف أدلته. الوجه الأول إن كل رجل لو كانت تشتمل على كعبين بين شريطين كما هو على تفسير شنو الجمهور، شنو إمامية، على رأي الإمامية كل رجل بها كم كعب؟ واحد واحد. أما على رأي غير الإمامية كل رجل بها شنو كعبان؟ عن اليمين وعن الشمال. إن كل رجل لو كانت تشتمل على كعبين فالمناسب التعبير وأرجلكم إلى الكعبين، كما هو الثابت في الآية الكريمة. أما لو كانت الرجل مشتملة على، ساعدني شقولة، كعب واحد بين شريطين خلي، كما هو مقتضى تفسير الإمامية، أغلق الشريط، فالمناسب التعبير نقطتين شارحة، شنو المناسب كلي؟ وأرجلكم إلى الكعاب، إلى الكعاب أي بالجمع دون التثنية، كما قال تعالى إن تتوبا فقد صغت شنو قلوبكما، فعبر بالقلوب أي بالجمع في المورد الذي يفترض فيه وجود شنو قلب واحد في كل إنسان. وكقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق حيث عبر بالجمع، في المورد الذي تشتمل فيه كل يد على شنو مرفق واحد، إن هذه الاستعمالات القرآنية تدل على أن المناسب في مورد اشتمال الرجل على كعب واحد هو التعبير بمن؟ الجمع دون التثنية. فتعبير الآية الكريمة على هذا بالتثنية يدل على اشتمال كل رجل على كعبين، لا لا على كعبين، لا على كعب واحد. الوجه الثاني الردة، الردة وفيه الردة صدق حتى ما نحتاج إلى تكرار بعدين. وفيه إن بالإمكان أن ندعي أن الرجل إذا اشتملت على كعبين إذا اشتملت على كعب واحد اشتبهت إذا اشتملت على كعب واحد كما هو مقتضى تفسير الإمامية فيصح كلا التعبيرين. أي التعبير بالجمع ملاحظة اللي قل لي أنت ملاحظة علما إذا اشتمل على كعب واحد يصح كلا التعبيرين. التعبير بالجمع ملاحظة علما شو أقول؟ لا مو لكلا الرجلين، لا ملاحظة لمجموع لمجموع الناس. والتعبير بالتثنية ملاحظة لمجموع الرجل فكلا التعبيرين إذن صحيحا. ومجرد أن
استشهاد قرآني على الثاني
ومجرد أن القرآن الكريم عبر في مورد واحد بكلمة المرافق ولم يعبر شنو بالمرفقين لا يصلح شاهدا لاختصاص صحة التعبير به فلعل القرآن الكريم عبر بالجمع من باب اختيار احد التعبيرين الصحيحين. واما قوله تعالى فقد صغت قلوبكما فلا يصلح الاستشهاد به. ليس ساعدني انت
دي تثني على مستثنين
اتفق انه قلب واحد
لان القلب في كل انسان واحد فلا معنى للتعبير بالتثنية. بخلافه في الكعب فإن كل رجل تشتمل على كعب فيصح لأجل ذلك التعبير بالكعبين. الوجه الثاني الذي استدلوا به ورد في حديث المحارب. هذا هو ينقله طبيعي مو في مصادرنا هذا في مصادر. رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا منو قاعد ينقل؟ محاربي حسب نقل الجصاص في سوق ذي المجاز. في سوق ذي المجاز هذا وين صاير؟ مكة المكرمة.
الحجاز.
في الحجاز أحسنت كما لا يخفى لطفه. حجاز ومجاز أحسنت. في سوق ذي المجاز وعليه جبة حمراء وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ورجل يتبعه ويرميه بالحجارة وقد أدمى عرقوبيه وكعبيه. وقد أدمى عرقوبيه وكعبيه وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. فقلت من هذا؟ يا هو من هذا يعني الأولي قصدي من هذا؟ فقال ابن عبد المطلب. قلت فمن هذا الذي يتبعه ويرميه بالحجارة؟ قالوا هذا عبد العزة أبو لهب. انتهى الحديث. إن هذا الحديث يدل على أن الكعب ليس ثابتا على ظهر القدم، بل هو العظمان الناتئان في جانبي الرجل، والوجه في ذلك جنابك تفضل، والوجه في ذلك تفضل. لا بأس، أحسنت.
وقع هم هنا.
والوجه في ذلك أن الرمية إذا كانت من الخلف فهي عادة لا تصيب، ظهر القدم، وإنما تصيب كمل العرقوبة. العرقوبة تعرف شنو؟ كف القدم، يعني يسمونه عرقوب، خلف القدم وراء القدم يسمونه عرقوب. وإنما تصيب العرقوبة وطرفي شنو؟ الرجل. اللذين هما عبارة عن الكعبين، جيد. الدليل الثالث، الوجه الثالث الذي يتمسك به هذا الأخير، لأن رده واحد ذني ورد في حديث النعمان ابن بشير، ذني رده واحد أخليه بعد هذا. ورد في حديث النعمان ابن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لتسوون صفوفكم هاي اللام شي يسموها؟ لام الأمر، لام الطلب، يعني سووا صفوفكم. لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم قال فلقد رأيت. قال من النعمان بن بشير يقول بعد ما سمعت النبي ايش قال للمسلمين، ما اعتقل لهم لو تسوون صفوفكم، ما اعلم صف الثاني، لو ترى قلوبكم الله يخالف فيما بينها. قال فلقد رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه. إن هذا الحديث يدل على أن الكعب هو واقع في جانبي الرجل والوجه في ذلك. انت تفضل بعد
لاصق اسم ظهر القدم.
احسنت. والوجه في ذلك ان التلاصق بين الكعبين لا يمكن الا اذا فرض وقوع الكعب في شنو؟ جانبي الرجل او على بكر. اما اذا كان واقعا على ظهر القدم فلا يمكن تصور الالتصاق. بين الكعبين كما هو واضح. والجواب عن الوجهين المذكورين إننا نسلم استعمال كلمة الكعب أحيانا في العظمين الواقعين على جانبي الرجل كما هو الحال في الحديثين المذكورين. بيد أن هذا المقدار لا يدل على اختصاص معنى الكعب بما ذكر، فلعله مشترك بين المعنيين. كما ويحتمل أن يكون موضوعا للمعنى الذي تختاره الإمامية ويكون استعماله في العظمين الناتئين في جانبي الرجل في الحديثين المذكورين يكون مجازا. فإن الاستعمال اتفضل كمل العبارة لا يلازم الحقيقة بل هو أعم منها. زين
بعدين احنا بدنا نخصص بعض المعنيين.
احنا من رواياتنا و هاي همات لكم. ونحن ندعي أن رواياتنا تخصص الكعبة بما هو واقع على ظهر القدم على أن في تسالم الإمامين واتفاقهم على ذلك كفاية. ونحن بهذا الكلام لا نقصد إقامة الحجة. إقامة الحجة عليهم، أي على العامة، كي يقال إن رواياتكم وتسالمكم لا ينفعنا. وإنما نقصد إقامة الحجة لنا فيما بيننا وبين ربنا سبحانه. كيف؟ بس هذا انتم ما تتمكنون اخوة تلتزمون به، احنا ما نقبل. يعني انتم تقولون هنا الحديث عبر بمن؟ للكعبة، والحال ان المناسب ماذا يعبر؟ للكعاب مثلا. اتشي شنو لو كان يعني مقصود على أنه عبر بالكعبين، عرقوبين، العرقوب في كل رجل واحد، والكعبين ماذا؟ بس احنا نقول ما يمكن الالتزام أن نفسر هنا الكعبين، نفسر بمن؟ بما يكون على ظهر القدم، لأن قلنا الحجارة من الخد لا يمكن أن تقع لمن، فنحن مضطرون إذن إلى تفسير الكعبين. احنا ما تتسلم لهم في على ضوء هذا الحديث. زين، النقطة السادسة، لأن قلنا احنا كلامنا في كذا الآية في نقاط. النقطة السادسة، هل الغاية وهي الكعبان داخلة في المغيا أو لا؟ أي هل يجب مسح الكعبين أيضا ولا يكفي المسح من رؤوس الأصابع؟ إلى الكعبين من دون شنو؟ من دون إدخالهما في المسح. أو لا يلزم ذلك؟ أجاب المحقق الثاني في جامع المقاصد، إذا واحد يراجع هناك جزء واحد، هذه طبعة جديدة، صفحة 221، بالإيجاب، حيث قال، أي نص عبارته، بين شريطين نص عبارته، يجب إدخال الكعبين في المسح إما لأن إلى بمعنى معين، أو لأن الغاية التي لا تتميز يجب يجب إدخالها. انتهت عبارة شنو جامع المقاصد، وبقى عبارته أكرر لكم إياها، أي نص عبارته يجب إدخال الكعبين في المس، إما لأن إلى بمعنى معا أو لأن الغاية التي لا تتميز يجب إدخالها. ومقصوده قدس سره الاستدلال بوجهين على وجوب مسح الكعبين، أحدهما إن كلمة إلى في قوله تعالى إلى الكعبين هي بمعنى شنو؟ مع الكعبين. ما أدري منين يجيبها هذا، وثانيهما الوجه الثاني إن الغاية في المقام غير متميزة، لأن الكعبة هو عظم في الرجل نابت تحت شنو؟ الجلد واللحم، فهو غير متميز. وكلما كانت الغاية ليست متميزة فيجب إدخالها في حكم المغير. وكلا الوجهين كما ترى فإنهما مجرد دعوى من دون شنو؟ فإنهما مجرد دعوى من دون دليل. ويمكن أن نقول إن طرح هذا التساؤل بين شريطين، أي هل يجب مسح الكعبين أو لا؟ أغلق الشريط. طبيعي هذا التعبير البسيط، هل يجب مسح الكعبة؟ التعبير الصعب شنو شلون يصير؟ هل الغاية داخلة في المغية؟ الغاية الكعبة داخلة في حكم المغية، هذا التعبير الصعب، لكن التعبير بسيط هو هذا، هل يجب مسح الكعبين أو لا؟ إن أصل هذا التساؤل باطل من الأساس ولا وجه له، لأننا إما أن نفسر الكعبة بالمفصل بين الساق والقدم أو بالقبة، وعلى التفسير الأول لا يكون الكعب ذا حجم ومساحة. ليقال هل يجب مسحه أو لا؟ وإنما هو عبارة عن نقطة الالتقاء بين الساق والقدم. ونقطة الالتقاء ليست ذا حجم ليقال هل يجب مسحها أو لا. وإنما هي أشبه بالخط الوهمي وعلى الثاني يعني إذا فسرنا الكعب بما للقبة فإن كان المقصود هل يجب مسح تمام القبة من البداية وإلى النهاية أو لا يجب؟ فهذا في الحقيقة مصير إلى اختيار قول العلامة. إذ على رأي المشهور لا يلزم مسح تمام القبة، إذ بمسح بدايتها يصدق شنو؟ تحقق المسح إلى شنو؟ الكعب، إلى الكعبة. وإذا كان المقصود هل يلزم مسح بداية القبة فيرده إن وجوب مسح بداية القبة أمر لازم علمية لتحقق المسح الواجب. وبالجملة ما يأثر هاي ما شو قاعد تقول أنت؟ وبالجملة مسح القبة مسح الكعب بمعنى المفصل أمر غير ممكن لأنه لا حجم له، ومسح الكعب بمعنى مسح بداية القبة ينبغي أن لا يقع مورداً علما للتساهل، بل موردا علما للاتفاق على وجوبه. ومسح الكعب بمعنى مسح تمام القبة إلى شنو؟ المفصل، يعني المصير إلى اختيار رأي العلامة من حيث لا نشعر والمفروض عدم اختياره. إذن طرح التساؤل المذكور هو ليس في محله مطلقا. اللهم صل على محمد وآل محمد.